نقرأ شيء الآن من صفة الجنة. أول شيء نسألكم فيها صفحة كم؟
162.
162. السؤال الأول فيما يتعلق بالجنة، عندنا 5 كتب، كل كتاب نقرأ فيه أسطر حتى شروق الشمس ومن بعدها كما تعودنا يوم السبت، فهذا كتاب حافظ ابن كثير بيّن لك صفة الجنة. بعض الناس قد المدرس في الحلقة يقول صفة الجنة فيقوم المجلس فمعروف صفة الجنة نهار أربعة هذا الكتاب أتحفنا فيه ابن كثير بآثار عظيمة استفدنا منها وزاد ترغيبنا في الجنة. فمن ذلك أن جذوع الشجر في الجنة ليس كجذوع الدنيا، وش لونها؟ بني غامق أو شيء. في الجنة جذوع الشجر من ذهب، وجذوع النخل من زمرد، هذا ما كنا نعرف، آثار موجودة. في الجنة في بحر، ليس نهار فقط، في بحر. في جنة قبة مجوفة ليس مصنوعة من الألمنيوم ولا بعد، يقول لك بعد 100 سنة آية للسقوط، انتهى نصف العمر لها الفيزيائي، اخرج حتى لا تطيح عليك البناية. ما في هذا بالجنة، مسبوكة من لؤلؤة طولها في 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 في, في السماء 60 ميل، الميل يساوي 1.6، يعني ناطحة السحاب هذه لا شيء عندها، ناطحة السحاب أكبر ناطحة السحاب 200 متر مثلا، لا هذه 1.6 في 50 كم فيها؟ 1.6 ضربها في 50 60 ميل، عفوا 60 في 1.6 تقريبا، يعني شيء زي 100 وكسر فوق، ويشوف الجنة يطلع في الشرفة فيها ومصنوعة من لؤلؤ، يعني يطالع يناظر لها ويناظر بهجة أهل الجنة وأهلها، شيء متاع يعني في الجنة. هل كان يعرف هذه اللؤلؤة المؤمن له فيها أهلون؟ ما كان يعرف. الطيران في الجنة تستبعد أيضا، لأنه فيها ما تشتهي الأنفس، الله قادر يجعل لك فرس تطير بك كما هو الطيار الشراعي، حيث نفسه مثل الطير في البهجة. كنا لما نذهب إلى شمال أمريكا نشوفهم يركبون الطائرة ينزلون منها يتمتعون بالطيران البدني فكل ما تشتهي الأنفس في الجنة. اشتهيت الولد كما عند الترمذي يجعل لك الولد، بعض الناس سمع مني الكلمة على وجه خاطئ ظن يشتهي الولد العقيم، لا أفضل عندك 60 ولد، لكن في الجنة تشتهي ولد يولدك في الجنة ممكن، اشتهى الولد يكون يقول النبي حمله وولادته في ساعة فوق أولادك، اشتهي ولد في الجنة فيعطيك الله أشياء ما عرفناها لولا الله ثم هذا الكتاب. كذلك الزراعة، يجي فلاح شوف كل ما لبده وطاب قطوفها دانية، الفراولة والمنقة دانية ما يحتاج يطلع فوق يقطعها، قال لكن يا رب أنا اشتهي الزرع ودي أزرع أنا فلاح، فيكون بذره وخروج مثل الجبال في ساعة أو فيه يعطى، يصير ما شاء الله يبذر بنفسه ويشوف البذر يطلع ويشوف البستان نتيجة بذره، يمارس هواياته يحب الزراعة، يحب الزراعة يحب في الجنة. لو اشتهى كل ساعة ولد يبي 100 ولد يشوفهم من أهل الجمال في الجنة، على جمال يوسف يجي له ولد 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 وشوف يتمتع بهم فيه في الجنة. في الدنيا ضيقوا عليه، كل ما يجي ولد يقول تمجنة خلاص 4 5 إلى آخره. طبعا هذا جهل، النبي قال أنكح الودود مكاتبكم الأمم، لا يلتفتوا لهذا. لكن في بعض الناس عنده تصور خاطئ يكره نقد المجتمع له، لا ينظر إلى السنة، يخاف من نقد المجتمع أكثر نفسه، ضعيف ما يعيش مسرور. الشجاع هو اللي يعيش مشرح الصدر، الشجاع اللي يقبل ويتوكل على الله ويعمل بدينه ويرفع الله. أما الشخص ينظر الناس يلومون ويقدم خطوة، الجبان هذا يستعيس لأنه فيه نوع شرك، يخاف يسموه لي كذا وينسى أن الأمر بيد الله، والله يعاقبه بشيء من ضيق الصدر. الجبان الشجاع متوكل على الله، صاحب الهمة أصدق الأسماء همام، صاحب الهمة القوية والإقبال والإخدام دائما قلبه منشرح، المتوكل على الله. الله يحب صاحب الهمة الشجاع، إلا لا تأخذ في الله لوم ثلائم، ينصره ويعتني به سبحانه. كنبينا كنبي الله إبراهيم وآخر الأنبياء محمد كان كذلك. شوف مشى تدل على شجاعة إقباله، إذا مشى النبي كان حذر من الصبر همة، مثل البطريق وخايف من ذا وخايف من ذا وخايف، عرفت شو؟ أي نعم. طيب السؤال إذن في الأسئلة التي تأتينا في معرض ذكر أنهار الجنة، هل معنى قول النبي تسمية الرب أنهار والنبي قال نهر الآية من عسل وصفة وماء غير آسن ولبن وخمر لذة للشاربين، هل الأنهار الرئيسية؟ صاحب الجنة في بيته لابد أن يمشي على دابته المهيئة له أو على رجليه حتى يروح له، مثل الرحلة، مثل الآن أنت ساكن في شعب فلسطين تريد تنزه تمشي لين حد البحر، بينه وبين البحر كيلوين النصف من هنا فرضا، تمشي إليه أو ثلاثة، أو أن هذه الأنهار الرئيسية متفرعة لين توصل بيتك فيها فروع الأنهار الرئيسية العسل الخمر. الجواب عندكم، الجواب عندكم، عندك عبد الله جواب، هل النهار مكانها ولا تتفرع توصل إلى بيتك؟ ها نسأل، ها تتفرع توصل إلى حد بيتك، توصل لحد بيتك، تتغذى بهذا المنظر الجميل، مر فرع من عند بيتك تداول وتمتع بالعسل وتمتع، توصل فروع لحد بيتك في الجنة. نعم. طيب رحلة إن شئت تروح للنهر الأم، تروح لأنه منظره جميل كبير، وإن شئت تتغذى بشيء من منظره الجميل الفرجين حتى كله تقدر عليه في الجنة. تروح للنهر الأم اللي هو العسل الكبير، وتروح للفرع اللي عند بيتك تنظر إليه من شرفة بيتك أو في الجنة. نعم. طيب لماذا لم يخلق الله لأهل الجنة ثلاجات مثل ظاهر الحياة عندنا وجود الثلاجة في البيت؟ لماذا لم يخلقهم ثلاجات لحفظ الطعام؟ الجواب ما في شيء باللهجة العامية صح يخرب. كل النبي لما شاف قطف من الجنة أراد يتناوله قال لو بقي طعمته من باقي الدنيا، ما يخلص شيء في الدنيا، تحط شيء برا الثلاجة شيء يسود كيف الدنيا، لكن في الجنة ما يخلص. لو تركت شيء من الطير اللي أكلته في الجنة كما قال ولحم طير ما يشتهون، خلاص أكلت بعضه حطه 70 سنة هو مثل بعض ما يخلص، ما يحتاج ثلاجة، يحتاج ثلاجات حنا عشان لا تغير طعمتنا. نعم. أما في الجنة لا يخلص هذا الطعام، ما يحتاج ثلاجات. والسؤال الجدد، ولماذا ليس عندنا في بيوتنا في الجنة، أسأل الله يجعلنا منها الجنة، غسالات وجيب عاد إيريال وتايد وشغل، نعم، ومكاين فائقة يعني مذهبة وفي الجنة ما يحتاج، ما توسخ الثياب هناك في الجنة. نعم. قاعدين نشوف في البلد اليوم الخضراء، يقعد الواحد بثوبه أسبوع، تروح البلدان اللي فيها خضار وما فيها نبات وكذا يوم وتجي ثوب أسود في الدنيا، قاعد تشوف أسبوع قاعد في بلد خضراء جوها جميل، يقعد الثوب أسبوع ما هو راضي يتغير، أي ما في يعني غبار ولا، خاصة المكان اللي ما فيه عوادم سيارات كذا قرية، يقعد أسبوع ما تلطخ ولا شيء، كيف الجنة إذا ما يحتاج غسالات الجنة والثياب بيضاء؟ طيب مصانع الخياطة في الجنة، مصانع الألبسة، ما هو المصنع هناك؟
شجر، شجر الطوبة،
شجر الطوبة تشقق ثيابها الجنة منه، مصنع طبيعي تشقق ثيابها الجنة من شجر الطوبة. طيب الألوان شجار فيها أكمام تخرج أشياء من الألوان. يلبس الرجل في الجنة عاد يباح في الجنة ما ليه، يلبس الأخضر يلبس الأبيض يلبس ما شاء من الألوان، إذن ليس بلون واحد أخضر يا بخضر فقط، هذه يا بالسائد في الجنة، لكن يلبس ألوان ثانية تشتهى تشتهى بالدم في العينة، يلبس ألوان أخرى في الجنة. نعم والله اللون الأخضر هو أجمل الألوان في اللباس، لكن جاء في الحديث أنه يعني يختار ما شاء من الثياب من الألوان. طيب ما هي الفاكهة اللي نحرم منها في الدنيا في الجنة؟ يعني لنا أسماء لنا في الدنيا مثل كيوي مثل باباي أو أشياء يعني ليس كالتفاح والموز والأشياء المعروفة الرمان. طيب فهل الفواكه في الجنة محصورة على ما ذكر في القرآن مثل الرمان في الجنة ذكر، مثل الموز ذكر، مثل الرطب ذكر، طيب الكيوي المنقع في الجنة؟ من يقول لي الثمرات في الجنة يعني محصورة ما ذكر في القرآن ولا أكثر؟ لهم فيها من كل الثمرات. قال ابن عباس ليس في شيء من الدنيا مثل كيوي إلا الأسماء، اسمها هنا مانجا وكيوي هنا هناك مانجا وكيوي تشوفها نفس هذا، لكن إيش الطعم غير الطعم، اللون غير اللون. إذا نقول فاكهة الشام مبارك الشام تشوفون فيها بركة الشام. أنا ذهبت إلى الشام سبحان الله كيف فواكهها كبيرة ولذيذة، الله بارك في الأرض. أمراء عندنا أعطاهم الله من المال، ما أعطاهم تجار أو تجار كبار، يجيبون من 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 طليان أو غنم الشام، إلا أكلت من عشب الشام، من أرض مباركة، يكون اللحم طري ويكون اللحم، لذلك أول طعامه في الجنة سيد كبير الحوت، ثم ينحر له ثور يأكل من أطراف الجنة. فهذا الأكل اللي أكل الثور هذا يطعم إيش؟ مبارك الجنة، يطعم لحمة ما بك زيه بعد زيادة كبد الحوت. فأكل الماشية مهم. ذلك شيخنا الفوزان لما يعني عزمته عندي في الطائف وتمتعت بجوار الشيخ، فقال مش الشيات اللي بتجيبها، لا تجيب لنا الشيات اللي في داخل المدن قاعد تأكل من عشب اللي هذا اللي يحطوا لي اياه المسؤول هذا، هذه الشيات اللي بتجيبها في غريبتك اللي ترعى بالبر، وذهبت للبر وجبت له. فالمقصود لان طعم او العشب اللي في ياثر على الطعام، العشب اللي تاكل البهيم، فهذا الثور ينحر لهم من ايش؟ ياكل من اطراف الجنه، فما ألذه وما اطعم. نعم اقرأ 162 اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صفة الجنة للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي في كتاب الجمعة من مسنده حدثنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني موسى ابن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية ابن إسحاق ابن طلحة عن عبيد ابن عمير أنه سمع أنس ابن مالك يقول أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، حفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت، والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم، ولكم عندي ما تمنيتم، ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة.
الأسماء هذه الشرعية: رمضان، الجمعة، العيد. الناس فيها على مراتب وأقسام. ربنا يطلع على قلوبهم وفرحتهم بهذه الأسماء، فرحتهم برمضان، فرحتهم بالعيد، الأضحى، الفطر، الجمعة. فمن الناس من يوم الجمعة في نفسه يوم فرح لأجل معنى يخالف تمحضا، يعني ما أراده الله من فرح المسلم بهذا اليوم للطهر فيه من الذنوب بحضور الجمعة والاغتسال والقرب من الإمام إلى آخره. فالبعض يفرح يقول: يوم إجازتي أتمتع وبروح أمشي مع أولادي، نروح نشوي يوم جمعة. يتذكر أنه إجازة، هذا يؤجر على هذا؟ فالمسكين يقول: انصرف عن معنى الشرعي، إلا من يوم الجمعة خير يوم، طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وأضله الله على اليهود والنصارى وعلمنا إياه سبحانه وتعالى. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فكل هذا المسكين ينصرف عنه، ويبقى معنى واحد: رمضان يقول موسم الأطعمة لذيذة متعود أشربها، نعم، الشربيت والقمر الدين ومدرش والفوازير والسمر، خلاص صار موضع عادة في نفسه وفرح من أجل ذلك، فلا ينعم بالنية الطيبة في رمضان، هذا من صرف الشيطان له. فعليه أن يعلم أن هذه المواسم بالتعبد وتجديد العلاقة مع الله، نعم، وزيادة الإيمان، ليس هي مواسم تفكه. يحب العيد لأنه يلبس الجديد، وفي فطور عيد، وفي ضحك ولعب، خطأ هذا، أنه فقط يرتبط اسمك بالعيد ليس للتعبد لرب العبيد لما تصنعه في ذاك اليوم من شكره، هو فقط أنه وسيلة لهذا. طيب، هذا وإن كان المعنى للأسف يعني قد يوجد، لكن أمثل لكم. حج، فشاف الخيمة فيها حجاج وجلسوا يسمروا ويضحكون ويلعبون مع بعض مشبه النزهة، جدد في نفسه أنه يده يحج. ليش؟ يقول: انبسطنا بالحج وسولفنا. يصير يحب الحج على هذا المعنى، أنه فيه نزهة ومدرجلين وأكل ترمس وفصفص. إذن لابد هذه الأشياء تقلع من قلوبنا، وهذه الأسماء الشرعية مثل الحج، مثل رمضان، مثل الجمعة، مثل العيد، مثل الأضحية. يقول: والله ضحينا، أخذنا الأضحية أنا والعيال وعلقناها في الشجرة وشوينا الكبدة، يا سلام على الأضحية، نصيبك منها المتعة. وش سلام الأضحية؟ ينبغي يقول نصيبك منها أنك تعتقد لن ينال الله لحومها، ولكن ينال ويش؟ تتعبد بالذبح هذا، تتعبد بمنى أنك جالس فيه، مو عشان جالس منه تسولف مع الحجاج ضاحك، تعبد بجلوسك في منى، تعبد بعرفات، هذا المعنى الشرعي لهذه المشاعر، ليس أنك يعني. فإذا افعل كما أوصى شيخنا العلامة بن عثيمين، قال هذه المسميات يعني الشرعية يجب أن تستفيد منها بمحاسبة نفسك عند الإقبال عليها، الخضوع لأمر الله اللي أمرك بها. تخضع في رمضان بالصوم لأنه أمرك، في الأضحية أمرك بالذبح، وليس مواطن للتسلية. الشيطان يشتد عليك إلى أن يجعلها عادة لعبة، الأضحية عاد، كيف ما ضحي الناس كلهم ضحوا ينبسطون ويشوون. يا الله، أول معنى الأضحية ذا أنك تشوي وأنك تجيب مرق اللحم وأنك تفت مع الخبز والشعير لا مو بهذا المقصود. الشيطان يصرفك على التعبد بهذه المعاني، احذر، كن يقظا على في عبادتك، يتعلم منها معنى الخضوع لله وتربية النفس على طاعته والإخلاص له سبحانه وتعالى. فإذا هذا الجمعة. طيب، هل يجوز أن يحب الجمعة لهذا المعنى ولمعنى موجود في الجمعة؟ إن سبحان الله يوم الجمعة نجتمع عند العم فلان وسبحان الله في هذا اليوم بالذات يسوون طعام محبه، يجوز الاجتماع هذا في النفس؟
نعم
نعم، بعض الصحابة كان يقول مما أحب يوم الجمعة إن يوم كانت امرأة فاضل يعني عجوز تجمع الصحابة تسوي لهم سلقة وكذا، طعام لذيذ، أوتيت مهارة في الطبخ، بعض النساء عندها يسمون نفس في الطبخ، هذه الصحابية كان عندها نفس سبحان الله تطبخ. فقالوا مما نحب يوم الجمعة فيه إن تسوينا يوم الجمعة طبخ. الصحابة يقولون يجينا كلها يا الله يترقب غدا جمعة، فيه مغفر الذنوب وكذا، وأيضا نجتمع عند فلانة سوينا عجوز سوينا ما كنت روح يعني مو بشرط عجوز. لكن عيبنا في الأول التمحض، لما يذكر رمضان وإنه تسلسل الشياطين ومغفر الذنوب ومعه شيء من أنه سبحان الله يعني أشياء تعود يأكلها في رمضان منع. لكن كلامنا أول في إيش؟ التمحض، يخليه موسم طعام وفوازير وضحك وسمر بعيد عن المعاني الشرعية. لكن لو طرأ في باله أشياء طيبة عادية في رمضان وطرأت في باله كالصحابة قال ممن نحب يوم الجمعة لذل السلق ذاك ناكل عند المرأة، أي فهذا إذا العيب والتمحض هذا خطأ. فانظر يوم الجمعة كيف فضله، فإنه يقربك من الله. من قرأ الكهف، شوف في فضائل يوم الجمعة، إذا قرأت الكهف وضيء لك بين الجمعتين ضوء، هذا الضياء يساعدك في الذكر، يساعدك في العبادة، وجود الضوء في قلبك وضيء له ما بين الجمعتين. إذا قرأت الكهف كل جمعة، طلع واحد واعظ بالأمس اللي يقول يوم الكهف مو بس يوم الجمعة، قرأ فيه وقت. طيب صحيح قرأ في اليوم، لكن الفضل جاء فيها أضاء له متى؟ في يوم الجمعة، اختصر في يوم الجمعة. فحينئذ ذكر فضل هذا الجمعة، وأنه أوتي بجبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة، فيها نكتة كالنقطة أو مصباح. شاف النبي نكتة هنا، وش هذا الميزة؟ قال هذا يوم الجمعة، لا إله إلا الله. شوف كيف تميز، مثل اللوح مثل الجوال اللي فيه مظلم لكن فيه نقطة، إيش هذا النقطة المضيئة دي؟ اسأل عنها النبي، قال هذا يوم الجمعة. شوف فضله كيف تميز، كيف يوم الجمعة خلق آدم وخرج من الجنة وجعل الله الساعة تقوم فيه، وما من دابة كما عند الترمذي إلا تصبح مصيحة نعم يعني منصفة خاشية تكون الساعة. فينبغي الإنسان في يوم الجمعة أن يشهد الفجر مع الإمام، لأن أفضل الصلوات فجر يوم الجمعة جماعة كما نص الحديث على ذلك. ثم يقعد بعد الصلاة يذكر الله طلع الشمس، لأن هذا الوقت ممكن تكون في الساعة، فإن الدواب تخاف الحين وقت ما طلعت الشمس يخاف تطلع من مغرب يا الله، فيكون خايفين الدواب كيف إيه، خايفين وتروح نايم سهران ليلة الجمعة. وذلك أكثر الناس، لذلك أكثر الناس إيش يسهرون في الجمعة ولا يتمتعون بالذكر بعد الفجر. وأكثر الناس أيضا وش يسوون عصر الجمعة اجتماعات وكذا وينسون الدعاء آخر ساعة زين لهم مثل اجتماعنا خليه عصر وكذا يتفقوا ما يذكروا ما يعني يتناسون أن ربما تخلهم الاجتماع إبليس أو أعوانه لكي يصرفهم عن الدعاء المستجاب في آخر الساعة في الجمعة يسهر من الجمعة عن صلاة الفجر حرموا وقته. أيضا اجتماع بعد العصر يجتمعون يأكلون مع بعض العائلة ويقول نقيل عن بيت فلان الحجازيين كذا يقول نقيل عن ويقعد من بعد الغداء يطلع العشاء وقيلنا عن بيت فلان وإذا يوم الجمعة ما فيهم طالب علم يقعد يقول لهم يا جماعة وقت دعاء خلاص نقعد لين العصر وننصرف نقعد في المسجد ننتظر المغرب أو رحنا الحرم نقعد ساعة قبل هذا يكون في صلاة وفي دعاء ما هو يعرف ما نقيل يوم الجمعة الله أكبر حرم نفسهم الدعاء ويقعدون 40 سنة على هذا يحرمهم الشيطان الأدعية أهل الغروب قيلون يوم الجمعة سواليف وكذا والناس يدعون استجاب لهم هذا راح الفردوس بدعاء يوم الجمعة وهذا راح وقاعد له الفصفص والترمس والسواليف نسأل الله العافية نعم هذا من الصرف نسأل الله العافية فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبي حف تلك المنابر منابر الذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطيكم فيقول ربنا سألك رضوانك أعظم من الإنسان رضوان الله لذلك في نشيدة فيها اعتزالية تخرج من مناقيش أنا كنت يمكن أرددها أو أسمعها وأنا صغير ما كنت أعرف ما فيها من خطورة في العقيدة والظاهر سربوها الجماعات يعرفونها أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أقصى ما أتمنى رضا الله ورؤيته في الجنة للمعتزلة ما يؤمن بصفة الرضا يقول يتشبه بالإيش المخلوق والله يرضى ولا يرضى لعباد الكفر رضي الله عنه ورضوا عنه وحل عليكم رضواني فلا أسخط من كيف ورؤية الله يقول الله ليس له حد كنت مع الحجاج قبل في رحلتنا هذه للحج اللي فيه لنا مجالس معهم في العقيدة وفيه. فقام حاج لما قلت أن الله في السماء لا تقل في السماء الله ليس له حيز أسكت على كل حال وبيت لهم الأدلة أن هذه أدلة عقلية تنفي النقل النقل أأمنتم من في السماء إلى آخره فسكت بعد الأدلة والحمد لله المقصود أن الله يرضى ويرى وهو إجماع أهل السنة أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم ولكم عندي ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم فيه من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وهذا له عدة طرق الحديث بقي شيء فيه بقي حديث اقرأ حديثين الباقية اقرأ اسرد ما باقي من الحديث
قال وقد رواه البزار من حديث جهضم ابن عبد الله عن أبي طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذا يا جبريل فقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك قال ما لنا فيها قال لكم فيها خير لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه أو يعوذ من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه من أعظم منه. قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ واديا في الجنة أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثب، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي، فسألوني، فيسألونه الرضا فيقول: رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فاسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم ذلك مالا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة. ثم يصعد تعالى على كرسيه ويصعد معه الشهداء والصديقون، أحسبه قال، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا قصم، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابها، مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة ويزدادوا نظرا إلى وجهه تعالى، ولذلك سمي يوم المزيد. ثم قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن أنس غير عثمان بن عمير أبي اليقظان وعثمان بن صالح هكذا قال، وقد رويناه من طرق.
وعثمان بن عمير ضعيف وقد اختلط وكان يدلس، فمن هذا وجه إسناده ضعيف. نعم.
وقد رويناه من طرق زياد ابن خيثمة عن عثمان بن مسلم عن أنس، فذكر الحديث بطوله مثل هذا السياق أو نحوه. وتقدم في رواية الشافعي عن عبد الله بن عمير ابن عبيد عنه، فقد اختلف الرواة فيه، وكان بعضهم يدلسه لئلا يعلم أمره، ولذلك لما يتوهم من ضعفه، والله أعلم. قد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزم عن علي بن الحكم البناني عن أنس، فذكر الحديث. فهذه طرق جيدة عن أنس شاهدة لرواية عثمان بن عمير، وقد اعتنى
شواهد. هذا يسمونه علماء الحديث بالاعتبار، ويأتي من سنة الضعيف ثم يأتي له شواهد، كما أشار ابن كثير هنا له طرق ترفعه إلى درجة الحسن. وهذا الهيئة اللي يبحث فيها العالم، عالم الرواية عن طرق في المسانيد والمستخرجات والمستدركات والسنن والجوامع إلى آخره والأجزاء، تسمى الاعتبار. فإذا وجد له شواهد كالحافظ الكثير، كان من كبار المحدثين رحمة الله عليه، شيخه شيخ الإسلام الدين من كثير، وقد رأيتم في دمشق لما زرت مقبرة شيخ الإسلام، رأيت في جانب مدفون ابن كثير وتلميذي ومعهم أخوهم في ساحة جامعة من الجامعات. فالمقصود أنه شاف لها ابن كثير طرق في الحديث، وقال هو جيد بكثرة الطرق، يعضد بعضها بعضا، لأن شرط الطرق أن تكون جيدة أو ترفع الحديث الحسن، ما هي ألا تكون الطرق شديد الضعف، مثل حديث الرذلان من الرأس ضعيف إسناده لكن له طرق، حديث من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله حظ الشمس ثم صلى ركعتين عند الترمذي فله أجر عمره وحجة تامتين، هذا ضعيف، لكن عند الطبراني وغيره طرق ترفعه. جعل الألباني حسن جيد. وبالمناسبة شيخنا الألباني كان يرى الفتاة والمرأة إذا قعد في بيتها، لأن غير مخاطب بالصلاة في الجماعة، تذكر الله في مصلاها إلى أن طلعت الشمس، وقامت صلاة ركعتين لها أجر حجة وعمرة. وعلى هذه الفتوى شيخنا بن باز زيها. وكان بنات الشيخ منها أم ناصر رحمة الله عليها يفعلون، يقومون بهذا الحديث، بعد ما يصلون الفجر في بيوتهم يجلسون أن يطلع الشمس صلوا ركعتين، فلها أجر حجة وعمرة تامتين، لأنها مخاطبة لا تصلي في المسجد فلا تحرم هذا الأجر. إذا قعدت في البيت قعدت تطلع الشمس وقامت تصلي ركعتين للمرأة، فإن لها أجر حجة وعمرة تامتين في ذلك. الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد، له شواهد عند الطبراني وعنده. نعم.
فطلعتنا بهذا الحديث الحافظ أبو الحسن الدارقطني فأورده من طرق. قال الحافظ الضياء: قد روي من طريق جيد عن أنس بن مالك، رواه الطبراني عن أحمد بن زهير عن محمد بن عثمان بن كرامة عن عبد السلام بن حفص عن أبي عمر الجوني عن أنس فذكر، وقد رواه غير أنس من الصحابة. قال البزار: حدثني محمد بن معمر وأحمد بن حفص العصفري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا إبراهيم بن المبارك عن القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فذكر يوم المزيد، فقال قال: فيوحي الله إلى حملة العرش أن يفتحوا الحجب فيما بينهم وبينه، فيكونوا أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري سلوني، فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فرض عنا، فيرجع في قوله: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي. هذا يوم المزيد.
من نعم أو من نعيم أهل الجنة ما في بينهم أحقاد، الغل اللي كان في الدنيا فيما بينهم وله أسباب، من في الجنة يكون كلهم على قلب واحد، حتى يرى قاتل الذي عند نهر الجنة قاعد يشرب وينظر، ولا يكون في قلبي مثقال ذرة حقد عليه، خلاص صار منها الجنة، كفر الله عنه وتاب وحج أو غير ذلك، غفر الله عنه، ينسى ما في قلبه، وقاتل أبيه يراه في الجنة، ونزعنا ما في صدوره. فنستنبطن الأحقاد التي لا تكون شرعية أو يعني مثل الكراهة صاحب السنة صاحب البدعة أو اللي يخذل السنة إلى آخره من الأشياء الشرعية، يعني غير معنى شرعي أقصد. فهمنا من ذلك أن هذا يكدر القلب، تحقد على شخص تتمنى هلاكه وتتمنى يحصل ما يعطبه ويكرهه، فيكون كهل الجنة على قلب واحد، ونزعنا ما في صدوره من غل إخوان على سور المتقابل، ينزع الغل وينزع من اللسان لغو، لأن اللغو يعذب القلب. حين تقعد مع واحد ما هو من أهل العلم يثرثر لك هنا ويمين ويسار، تقوم قلبك ثقيل بكثرة الكلام غير ذكر الله من المجلس. فلأجل هذا في الجنة حتى لا يحصل هذا الثقل اللي حصل في الدنيا مجالس اللغو وقيل وقال، في الجنة إيش يمنعون اللغو، لا يلغو بلسانه ولا يحقد بقلبه، مستريحين، ولا يجيب الكدر المسلم الصالح أحيانا يعني إلا هذا وهذا، هذا حقد على شخص يضيق صدره، هذا لغو كلام ما له فائدة. الجنة يمنع من هذا وذا، إيش مستريح. وذلك الشخص عالي الأخلاق المتسامح إلا في الشريعة، كما قال عفوت عن من أذن إلا ابن أبي دؤاد المعاند. هذا المقصود سيت مستريح البال، سبحان الله، مستريح البال، لا يخالط أهل العلم وأهل الصلاح ليضبطون ألسنتهم ولا يعقد ولا يرغب في عرض فلان من غير علم، فتجد هذا مستريحا له. قال ابن القيم: ومن الناس من جلوس معهم ورؤيتهم قذر العين، ما تستريح أن تفارقه، أهل الجنة ما يرون هؤلاء الناس. طيب كانوا في الدنيا كذا، صحيح واحد منهم كان كذا يثرثر وكذا، سبحان الله حج له حجة، في الجنازة حضر واحد صالح دعاله دخل الجنة، خلاص الشيء اللي كان فيه في الدنيا من ثرثرة يروح، يصير إنسان طيب ما يصير فيه لوم، يتحول، نعرف ثرثار في الدنيا، دخل الجنة خلاص لسانه صار طيب، قلبه صار طيب، ما يحقد على أحد، ونعرف حقود في الدنيا. لكن سوى له عمل صالح سبحان الله، شهد جنازته رجل صالح دعاله دخل الجنة، يتحول قلبه لا يحقد، لسانه لا يلم أو لا يلغو. الجنة ما تقبل للطيبين، ما يعيش فيها حقودين ولا لم يعني ثرثارين تكلموا بما لا يعنيهم. نعم.
قال: فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك رب ننظر إليه. قال: فيكشف الله الحجب فيتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله قضى ألا يموتوا لاحترقوا. ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم، ولكم في كل سبعة أيام يوم، وذلك يوم الجمعة.
يا إخواني، هذه المسألة عظيمة جدا، وهي رؤية الله. أنا أعلم أن بعضنا ذاك الرجل الضعيف اللي تجتمع عليه غموم أو ديون أو ولد مريض أو إلى آخره، شوف هذه المسألة العظيمة تفتت الحزن من قلبك وتبعث الهمة في نشاط على أعمالك من قيام الليل ومن تسامح ومن بر والدين بعد الموت، الدعاء لهم هم ألا وهي رؤية الله. مسألة ما هي سهلة، تنكرها المعتزلة والجهمية. نعم، فإذا ثبتت نفسك وآذاك عدوك، نعم، وافتقرت، اذكر أنك إذا جاهدت نفسك في التوحيد والعقيدة الصحيحة تعلمتها، نعم، والمنهج السليم، إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، يقول الإمام أحمد، فدخلت الجنة أنك سترى الله. هذا أمر عظيم جدا، يفتت الأحزان من قلبك، ما تشوف نفسك تقول مغموم وكذا، تبحث عن صديق، صديق صدوق صاحب علم تجلس معه يذكرك بالله وبأيامه. لكن اجتهد عليك الشيطان لا تجالس هذا النوع من الناس من الصالحين، ليش؟ حتى لا تستفيد منه، ويجيب لك عيوب ويجيب لك مدري شلون ينفر، عشان ما تستفيد. فإذا جلست مع هذا العبد الصالح راح منك ثلاثة أرباع الغموم مثلا، فكيف برؤية الحي القيوم وسماع كلامه في الجنة؟ يرحب بأهل الجنة: هل رضيتم؟ السلام عليكم أهل الجنة. فيدخل في قلوب من النعيم النظر رؤية الله وسماع كلامه، ما يفوق كل نعيم، وتبشيرهم بالرضوان أو بالرضا عنهم ما يفوق كل نعيم من جماع الحور ومن الخيام ومن القصور في الجنة والانهار، أن يروا الجبار العلي الغفار: إن لكم مع ربكم موعدا. فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ فيكشف الحجاب فيرون هذا الذي خلقهم وهداهم منهج السلف ودافع عنهم وشفاهم بعد مرض كاد يكون مميت لهم، ويعني هداهم لصيام رمضان وحج البيت الحرام، يرونه. فما أعطوا نعيم ألذ النظر إليه، هذا النعيم البصري السمعي، أن يبشرهم بأن راضي عنهم ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من النعيم الذي يعينونه من الحور ومن أثاث الجنة ومن الأنهار ومن الثمار ومن أطعمتها ومن قصورها، أن يقول الله: رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجعلنا منهم.
آمين.
الكتاب الثاني.